بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، أما بعد. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله: والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك، وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية، الخبرية المتعلقة بالعقائد والطلبية المتعلقة بالأوامر والنواهي. قال: فالتأويل الصحيح منه، قال هنا صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح، الاحتمال الراجح الذي يدل عليه اللفظ بأصل وضعه ويتبادر الذهن إليه عند الإطلاق لغلبة استعمال اللفظ فيه، والاحتمال المرجوح هو الذي يستعمل اللفظ فيه على وجه القلة والندور، ولا يحمل اللفظ عليه إلا بقرينة ودليل. قال: فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، يعني ما جاء الدليل بصحة التأويل، وهو ورود الدليل المتصل أو المنفصل يعني ما يقال بحمل اللفظ على معناه المرجوح، أي الذي قل وندر استعمال اللفظ فيه. قالوا: ما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، هو التأويل الذي لا دليل عليه أو معتمد على شبهة أو على العقل المحض، فهذه كلها تأويل فاسدة. قالوا: هذا مبسوط في موضعه، وذكر في التبصرة، التبصرة هذه تنسب إلى النسبي، أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمرو بن إسماعيل بن حماد ابن أبي يحيى بن محمد بن الحسن رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه. وقبل هذا يا أخوان، يعني الخلاصة أن المنكر من التأويل هو التأويل الذي لم يقم على دليل، التأويل الذي لم يقم على دليل، وهذا شامل لجميع تأويلات المعطلة، هذا شامل لجميع تأويلات المعطلة لنصوص الصفات، لأنها كلها قائمة على غير دليل، وليس لأهلها إلا دعوى الحجة العقلية التي هي مقابلة بمثلها، والواقع يقضي بفسادها، والواقع يقضي بفسادها. فالتأويل الفاسد هو هذا. وأما التأويل القائم على الدليل وهو صرف اللفظ عما دل عليه بظاهرة في أصل الوضع إلى معنى آخر بدليل صحيح، فهذا ليس بفاسد وليس بمستنكر، بل هذا في الواقع يسمى ماذا؟ يسمى ظاهرا، يسمى ظاهرا بالدليل، لأن الظاهر هو كل ما دل عليه اللفظ بأصل وضعه أو بالسياق وماذا وبالقينة، وسمي ظاهرا لأنه يؤخذ من يعني من النص عند إطلاقه، عند إطلاقه إما بأصل وضعه أو بالدليل الذي اقترن به متصلا كان أو ماذا قال أو منفصلا. قال رحمه الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، والمقصود بالتشبيه هنا ماذا؟ يعني الاتفاق في المعنى؟ لا، وإنما المقصود به ماذا قال؟ التمثيل، لأن الاتفاق في المعنى الكلي والمعنى العام بين الخالق والمخلوق هذا كما سبق تقريره أنه مالك ثابت. قال: فقال: نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. نمرها كما جاءت، قال أهل العلم، ونصوص الصفات جاءت ألفاظا تدل على معاني مفهومة معلومة، فقول السلف نمرها كما جاءت ليس المقصود منه الإيمان بألفاظها المجردة كما يزعم المفوضة، فإن أهل التفويض يستدلون بمثل هذه العبارات التي وردت عن السلف على تقرير التفويض، ويقولون السلف قالوا نمرها كما جاءت، قالوا ومقصودهم بهذا أنها جاءت ألفاظا فنؤمن بألفاظها، فنؤمن بألفاظها مجردة عن المعاني، وهذا ليس مقصودا، بل مقصود السلف نمرها كما جاءت، نمرها كما جاءت أي على ما دلت عليه ظواهرها من معاني معلومة مفهومة، وهي ما تضمنته هذه النصوص من إثبات صفات الباري سبحانه وتعالى. قال ونؤمن بها. ثم تأملوا في قوله بعد قوله نمرها كما جاءت ونؤمن بها، فهذا يدل على أن المقصود بالإمرار إثبات إيش؟ المعاني، إثبات الصفات وإثبات ماذا يقال؟ المعاني. لأنه لو كان المقصود بهذا الكلام الإيمان بالألفاظ فحسب لما احتاج أن يقول نمرها كما جاءت، ولا قال نؤمن بها. نؤمن بها، فلما قال نمرها كما جاءت أي نحملها على ما دلت عليه من معنى، وهو ماذا يقال؟ وهو الوصف. ونؤمن بها أي ونؤمن بالنصوص الواردة في الصفات التي دلت بظواهرها على صفات لله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. قال ولا نقول كيف وكيف، وهذا من تأكيد المعنى، وهذا يا إخوان من تأكيد المعنى قولهم بعد قولهم نمرها كما جاءت ونؤمن بها لا كيف ولا كيف، يدل على أنهم أرادوا بالإمرار والإيمان إثبات المعاني والصفات. لماذا؟ لأن المعاني والصفات لو لم تكن معلومة ومفهومة لما احتاج إلى نفي الكيف، لأن الكيفية لا تنفى إلا عما علم معناه، كما يعني نبه على هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في كلامه على أثر الإمام مالك في قوله يعني الاستواء معلوم يعني الاستواء معلوم وفي لفظ معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب، فرد على من قال أن مراد مالك معلوم أي معلوم الوجود لا معلوم المعنى، قال لو كان المقصود معلوم الوجود لا المعنى لما قال والكيف مجهول. لماذا؟ لأن ما لم يعلم معناه لا يحتاج إلى أن تنفع عنه الكيفية، وإنما يقول الإنسان وإنما ينفي الإنسان كيفية الشيء إذا علم وتقرر معناه ومقصوده، ولجهله بالكيفية ينفي الكيف. فقولهم هنا ولا نقول كيف وكيف دليل على أنهم أرادوا بقولهم نمرها كما جاءت ونؤمن بها أي نصوصا دالة على معاني وعلى صفات معلومة غير مجهولة وغير يعني مال يقال خافية، ولهذا نفوا الكيفية، وإنما الكيفية ونفي الكيفية دليل على إقرار المعنى وعلى إثبات المعنى، لأن المعاني لو لم تكن معلومة كما يقول المفوضة لما احتاج إلى ماذا يقال إلى نفي الكيف عنها. قال ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفرية ليس هو ظاهر النص، والجهمية تقول ظواهر النصوص كفر، الجهمية والمعتزلة يقولون ظواهر النصوص تدل على الكفر، أي لأنها عندهم تدل على ماذا يقال على التمثيل، ظواهرها تدل على تمثيل الخالق بالمخلوق، ولا شك أن تمثيل الخالق بالمخلوق كفر، لكن لا يسلم لهم أن ظواهر النصوص دالة على التمثيل، أن ظواهر النصوص دالة على ماذا؟ على التمثيل، وإنما أتوا كما سبق من التصور الفاسد، لأنهم ظنوا أن الاشتراك في الأسماء وفي المعاني العامة والكلية يلزم منه المماثلة في الوجود من كل إيش؟ من كل وجه، فتوهموا ما أخبر الله به عن نفسه من الصفات أنها في المعنى والوجود والكيف والكنه كالمخلوق، طردا منهم وعملا منهم بما تصوروه من أن الاشتراك في المعاني وفي الأسماء يستلزم الاشتراك في ماذا يقال في الوجود ويقتضي التماثل من كل وجه، وهذا باطل وفاسد وليس ماذا يقال بصحيح، منفي بالقرآن وبالسنة وبماذا يقال لغة العرب بل وبالعادة التي تقررت عند الناس، فإن الخلق يعلمون اشتراك كثير من المخلوقات في الأسماء يعني مال إخوان وفي الصفات، ومع هذا لا يعتقدون أن صفاتهم متماثلة، أن صفات المال إخوان متماثلة، فبل هم أنفسهم يثبتون اشتراكا بين الخالق والمخلوق من بعض الوجوه ولا يتصورون التماثل، فالخالق والمخلوق يشتركون في الوجود، الخالق موجود والمخلوق مال إخوان موجود، ومع هذا يقرون بهذا الاشتراك في الوجود، ومع هذا كله مال إخوان يقولون لكن وجود الخالق ليس هو كوجود المخلوق، فيقال لهم فالصفات كذلك، فإذا علم وأدرك عدم التماثل فيما حصل فيه الاشتراك في المعنى العام فيما يتعلق بالوجود فلما لا يدرك هذا ويتصور في غير ما يقال من الصفات، لا سيما وأن الصفات تابعة للذات، وذات الله عز وجل ووجودها كما سبق ما يقال أمران متلازمان. فذات الله سبحانه وتعالى التي وجودها واجب، وهؤلاء يقرون بهذا الوجود الذي يعلمون أن المخلوق يشارك فيه. هذا الوجود ليس وجودا عاليا عن الصفات، بل هو وجود يعني ماذا إخوان بصفات، لأنه ليس موجود يعني ماذا إخوان إلا وله صفات. فاعترافهم بوجوده الذي لا يماثل وجود المخلوقات التي تشاركه في أصل الوجود، هذا منهم إقرار بأن صفاته التي هي من وجوده سبحانه وتعالى، أن صفاته التي تضمنها وجوده، ولأن وجوده لا بد أن يكون وجودا بصفات، لأن كل موجود له صفات، هذا إقرار منهم أن صفاته سبحانه وتعالى، وإن حصل بين المخلوق بينه وبين المخلوق فيها اشتراك في الاسم والمعنى، إلا أنه لا يستلزم المماثلة. فإقرارهم بعدم المماثلة في الوجود بين الخالق والمخلوق هذا لازم لا مفر منه، ولازم لا يمكن التخلص منه، أن صفاته لا تماثل صفات المخلوق، وإن حصل اشتراك بين الخالق والمخلوق في الاسم وفي أصل الصفة. لماذا؟ لأنهم أقروا بعدم التماثل في الوجود مع الاشتراك بين الخالق والمخلوق، ووجود الخالق بصفاته ليس وجودا عاريا عن ماذا؟ عن صفاته. فإقرارهم بالوجود الذي لا يستلزم المماثلة إقرار بصفات لا تقتضي ماذا يا إخوان؟ لا يقتضي إثباتها إثبات المماثلة بين الخالق وماذا يا إخوان والمخلوق. قال: ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفرية ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقيل: علي نحت القوافي من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البقر. وهذا البحتري، هذا البيت للبحتري. وهذا يدل يا إخوان على أن سوء فهم بعض الناس للحق لا يعني هذا فساد الحق، سوء بعض الناس للحق والصواب لا يعني فساد الحق ولا يعني جناية المحق. واضح؟ فإن المعطلة من الجهمية والمعتزلة يعني كما ترون لم يفهموا نصوص الكتاب والسنة، ولم يفهموا الحق على وجهه، وتصوروا وأخرجوا من الحق لوازم فاسدة بوجه غير معتبر وعلى وجه غير صحيح. وهذا لا يعني الرجوع على ما ثبت من الحق والصواب بما يقال بالإفساد والإبطال، أو الحكم على الحق وأهله بالجناية. فإن سوء فهم السامع وفساد تصوره يعني ما يقال الحق بحيث أنه يفهمه فهما خاطئا، هذا لا يعني الرجوع على الباطل على الحق بالإبطال، ولا على أهله بما يقال بالجناية، ولا على أهله بالجناية. علي نحت القوافي من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البقر. قال: فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث، وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير؟ ويعني انظر يا إخوان إلى التناسب بين ما ذكره الله عز وجل من إحكام آياته وختمه الآية بقوله من حكيم خبير. يعني أول الآية وآخرها بينهما تناسب عظيم، بينهما يا إخوان تناسب عظيم، ليدل على أن آياته سبحانه وتعالى محكمة، لأنها صادرة من حكيم يضع الأمور في مواضعها، وخبير أي عالم بدقائق الأمور وتفاصيلها. إذن فقوله حق لا يعتريه إشكال ولا لبس ولا فساد، يعني ما يقال بوجه من الوجوه، لأنه محكم وصادر من حكيم خبير. أما المعطلة والجهمية فقولهم بأن ظواهر النصوص تفيد المعاني الكفرية وهو التشبيه والتمثيل بالخالق والمخلوق، كأنهم يقولون هذه الآيات لم تصدر من حكيم خبير ولم تحكم. لماذا؟ لأنها لو كانت كما يقولون ظواهرها تدل على الكفر لكان مقتضى حكمته وما اتصل به سبحانه وتعالى من كمال الخبرة أن لا يخاطب الناس بمثل هذا الخطاب التي يفهمون من ظاهره المعنى الكفري. هذا ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى وأنه ما يقوان الخبير العالم بدقائق الأمور وتفاصيلها. فالحكيم الخبير إنما يخاطب الناس بما يفهمون وبما يعقلون وبما يفهمون، ويفهمهم مراده على وجه لا يدل على معنى فاسد. فقولهم فقول الجهمية معناه أن هذه الآيات لم تحكم لأنها وردت ظواهرها تدل على المعنى الكفري والمقصود غير الظاهر. والمقصود ماذا يقول؟ غير الظاهر. ولو كانت تلك التي لهذه المعاني الظاهرة هي المقصودة لما وردت النصوص بالإطلاق الدال على المعاني الفاسدة، ولا وردت مقترنة بما يدل على تلك المعاني التي يزعمها المعطلة. وهكذا أيضا يعني ماذا يعني قولهم بأنها تدل على الكفر، والله عز وجل قد وصف كتابه بأنه هدى وبيان ودلالة ورشاد وصراط مستقيم وسبل السلام إلى غير ذلك من الأوصاف المعلومة. فمعنى هذا أن الآيات لم تحكم ولم تصدر عن حكيم خبير، لأنه أخبر أن آياته هداية ودلالة وسبيل نجاة وصراط مستقيم، وهي في الواقع تدل على إيش؟ على الكفر. فالجهمية قولهم حقيقته أنهم يكذبون الله سبحانه وتعالى، يعني ما يقان فيما أخبر به أن آيات أن آيات كتابه أحكمت ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال رحمه الله: فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث هو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أن حقيقة قولهم هكذا عندكم؟ أو ظاهر إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال، وإنه ليس فيه بيان أن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال، وأنه ليس فيه بيان ما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيل. ولهذا يقول الجهمية والمعتزلة يقطعون وينصون على أنه لا اعتماد على الأدلة النقلية في إثبات العقائد، يقول لا تصلح، لأن السنة يعني الذي يؤمن بها هي عنده أحد، وإلا فمنهم من يكذبها كالرافضة، ومن يصدق بها ويثبتها يقول هي أحد، والأحاد ظنون عندهم، والظنون لا تنبني عليها العقائد لأنها يقينية، والأحاد ظنون، ويقولون اليقين لا ينبني إلا على يقين ولا ينبني على ظن، وما ثبت بيقين ولا مجال للتشكك في صحته في صحة ثبوته ووروده وهو القرآن، فيتأولونه تأويلات ماذا يقال؟ فاسدة. يتأولونه تأويلات فاسدة، فآل الأمر عندهم على أن النقل لا يعتمد عليه في إثبات العقائد، لا يعتمد عليه في إثبات العقائد. ولهذا قرروا أنه يجب النظر، أن أول واجب على العبد هو النظر، ومعنى هذا النظر هو ما يا إخوان؟ الاستدلال العقلي في التوصل إلى الإيمان بالله وإثبات ما له من خصائص، يعني ما يا إخوان؟ متعلقة بذاته وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وهذا معناه ما يا إخوان؟ أنهم لا يعتمدون على النقل بحال من الأحوال. لهذا قالوا ليس فيه بيان ما يصلح من الاعتقاد، قال ولا فيه بيان التوحيد والتنزيل. طيب، فإن قيل فها نحن نرى هؤلاء الأصناف يستدلون ببعض آيات القرآن في بعض المواضع، الجواب أنهم يستدلون بها استئناسا لا اعتمادا، بمعنى أنهم إذا قرروا شيئا بعقولهم ثم وجدوا في القرآن ما يدل على ما توصلوا إليه من قريب أو من بعيد جاءوا بهذه الآيات، يعني على وجه الاستشهاد والاعتبار لا على وجه الاعتماد، بدليل أنهم ردوا بعض النصوص والدلائل عند أن خالفت ماذا يقال؟ عقولهم. فلا يظن الظان أن استدلالهم ببعض الآيات في بعض المواضع أن هذا منهم لاعتقادهم الاعتماد على القرآن وعلى السنة بما يقال في إثبات هذه الأحكام. الرافضة يا إخوان لا يؤمنون بصحيح البخاري ولا بصحيح مسلم ولا بالسنة عموما، لأنهم يعني يقدحون في أساس هذه السنة ونقلتها الصحابة والتابعون، يعني مال إخوان إلى آخر منتهى طبقات الإسناد من جهة مال إخوان المصنفي كتب الحديث السنن والمسانيد، حتى أنهم يكفرون الزهري رحمه الله، يكفرونه ويحكمون عليه بالضلال إلى غير ذلك. هذا ذكره بدر الدين الحوثي في بعض رسائله، وهكذا أيضا غيره يكفرونه ويخرجونه من الملة. ومع هذا تجد أنهم في بعض المواضع يحاججون أهل السنة ببعض الأحاديث المروية في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. هذا منهم لا اعتمادا ولكن إيش استئناسا ويعني ولعض ما تقرر عندهم من الباطل بعقولهم أو بما ورثوه من ماذا إخوان من العقائد أو الروايات المكتوبة في كتبهم. فإذا وجدوا شيئا في القرآن والسنة يستدلوا به يستدلوا ماذا إخوان به. حتى إن الرافضة مع اعتقادهم أن هذا القرآن الموجود ليس هو القرآن الذي أنزله الله على محمد وأنه زيد فيه ونقص وحذفت منه بعض الآيات التي تنص على خلافة علي وعلى ذكر الأئمة والثناء على آل البيت إلى غير ذلك والكلام في يعني كثير 70 رجلا من قريش ويعلون بهم بعض الصحابة. الشاهد مع هذا كله فإن عقيدتهم هذه مبنية على أنه لا بد من العمل ومن التلاوة للموجود حتى يظهر القائم في آخر الزمان فيخرج ويخرج القرآن معه الذي أنزله الله على محمد وهو أضعاف هذا القرآن أضعاف هذا القرآن بمرات مال إخوان متعددة بمرات متعددة. فالشاهد مع اعتقادهم أنه محرف وأنه باطل وأنه ليس القرآن الذي أنزله الله على محمد ومع هذا يعني يقررون ولهم روايات في كتبهم المكذوبة عن أئمة أهل البيت أنه لا بد من الاستدلال الموجود حتى يظهر مال إخوان القائم حتى يظهر القائم. فلهذا يخوضون في القرآن بالتحريف والتأويلات على طريقة الباطنية على طريقة مال إخوان الباطنية. قال هذا حقيقة قول المتأولين والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق وما كان باطلا لم يدل عليه. والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه يعني الظواهر أن الظواهر باطلة. قال فيقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده. فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه. قيل لكم وبأي عقل نزل القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع العقلية على بطلان ظواهر الشرع ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشد الأجساد ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى. وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. ويلزم حينئذ محذوران عظيمان أحدهما ألا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحثا طويلة بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل. يعني إذا كان لا بد من عرض القرآن والسنة على الأدلة العقلية فلا بد قبل العمل بظواهر القرآن والسنة من البحث عن المواد العقلية هل توافق هذا المنقول؟ فإن وافقته قبل وقبوله قبول فرع على أصل قبول ما يقال فرع على أصل لا قبول أصل ابتداء. وإن لم يقبله وخالفه عقل يعني ما يقال هذا الناظر طيب رد النقل وجب العمل عندهم بالعقل. فمعنى هذا ما يقال أن الكتاب والسنة ليس محلا لوجوب المبادرة إلى ما يقال إلى العمل والاستجابة بل هما في الحقيقة محل إيش تأمل وتدبر وتوقف للنظر ولتصحيح ما دل عليه من أحكام. فلا بد من البحث عما يشهد لصحة معاني القرآن والسنة على قول هؤلاء ماذا يا إخوان الجهمية. وكيف يعملون بقول الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهم في الحقيقة على قولهم هذا يردون ما أمر الله به في كتابه وفي سنة رسوله من وجوب المبادرة في امتثال أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني فالحاصل يا إخوان أنهم بهذه القواعد العقلية جعلوا القرآن لا محل قبول وإيمان وتسليم ولكن محل إيش تأمل كما يحصل التأمل في قول سائر المخلوقين. فإن الإنسان إذا سمع كلام من المخلوق وهو لا يدري صحته من صوابه لا شك أنه يعامل معاملة ما يا إخوان معاملة الحذر المتأمل الذي يحتاج إلى أن ينظر في كلامه هل هو صحيح أو باطل. فقول الجهمية هذا يعني مقتضاه أن القرآن بهذه المثابة، إذا سمعنا القرآن أو السنة لا نبادر إلى الإيمان والتسليم، ولكن لا بد أن نتأمل وننظر ونعرض ما دل عليه على الدليل المرضي عندهم، وما يقال العقل، ومن ثم نحدد المصير، إما القبول إذا وافق العقل، وإما الرد إذا خالف ما يقال إذا خالف العقل. وهذا من أعظم المحادة لله ورسوله، بل هذا قد يفضي، بل هذا ما يقال إذا يعني من التزمه ومن يعني ماذا اعتقده كفر بالله سبحانه وتعالى وشاق الله ورسوله وخرج عن ملة الإسلام، إذا جعل القرآن محل تأمل وتدبر وعدم ثقة، لأن هذا متضمن للشك وللريب في صدق الله وصدق رسوله ونصح الله ونصح رسوله عليه الصلاة والسلام وعلم الله وعلم رسوله عليه الصلاة والسلام. قال وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه، فيؤول الأمر إلى الحيرة إلى الحيرة المحذورة. الثاني أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول، إذ لا يوثق بأن الظاهر والمراد والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد، وخاصة عندكم ماذا يقال؟ وخاصة النبي هي الإنباء، والقرآن هو النبأ العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد، يعني إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه، وإن خالفته أولوه، وهذا فتح باب الزندقة، نسأل الله العافية. وهذا كلام يا إخوان من أراد التوسع فيه فلينظر يعني في كتاب الصواعق المسلم المقيم أو كتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، وسائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مليئة بمثل هذا الكلام، والرد على دعاة الاحتجاج بالعقل ورد النقل. قال قوله ومن، قال ابن أبي العز في شرح قول الطحاوي ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، نفي الصفات وتشبيه الخالق بالمخلوق بالصفات. قال فإن أمراض القلوب نوعان، مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكوران في القرآن. قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشبهة وهو أردأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته، يعني لأن مرض الشبهة يبتلى به صاحبه، مرض الشبهة يبتلى به صاحبه وهو يعتقد أنه على هدى وأنه يحسن إيش صنعا، وأن من خالفه على ضلال وانحراف. ولا شك يا إخوان أن الإنسان يصعب عليه ترك ما يعتقد أنه هدى وأن من خالفه فيه على غير الطريق، يصعب عليه ما يا إخوان تركه. وهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعة، لأن مرض المبتدع مرض شبهة، وهذه الشبهة جعلته يعتقد أنه على دين وعلى هدى وأن غيره على ضلال، وطبيعة الحال أن الإنسان يثبت على ما يظن أنه دين وأنه هدى ولا ينتقل إلى ما يعتقد فيه ما يقال الضلال والخروج عن صراط الله المستقيم. ومن هذا الباب يعني نص أهل العلم على أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن صاحب البدعة يعني ما يقال صاحب المعصية يتوب، وصاحب البدعة لا يتوب في الغالب، في الغالب أن أهل البدع لا يتوبون، وأصحاب يعني ما يخوان العقائد والأفكار المخالفة لدين الله عز وجل التي يتخذونها دينا ومنهجا أن أهلها لا يتوبون ولا يرجعون، بل يتمادى بهم هذا المرض حتى يهلكوا وحتى يعظم الباطل عندهم وفيهم، يعني إلى مراحل عظيمة والعياذ بالله، إلى مراحل عظيمة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ومهما يعني ما يخوان كتم الإنسان أو يعني ماذا استتر بما يعني يعتقد أو يراه، إذا لا سيما إذا قام النكير على خطأه أو على باطله وعلى انحرافه، ولم يكن مقتنعا ببطلان ما وقع فيه فكتم قوله واعتقاده أو استتر به أو كف عن الخوض فيه، فيوشك أن يأتي يوم يعود إلى مال إخوان إلى هذا الباطل ويدعو إليه ويتبناه ويستدل له ويخاصم من أجله، لأن هذه هي طبيعة مال إخوان الشبهات، هذه هي طبيعة الشبهات أن صاحبها لا يسلم وأن صاحبها لا يكف، وإن كف في زمان فيوشك أن يعود في زمان مال إخوان آخر، فيوشك أن يعود في زمان آخر. ومن أعظم الشواهد على هذا صبيغ لما أدبه عمر رضي الله عنه حين كان يخوض في المتشابهات، فلما خرجت الخوارج جاءت الخوارج إلى صبيغ فقالت ماذا، فقالت له يعني الآن حان الوقت المناسب لأن يعني تدعو إلى ما كنت عليه، مما يدل على أن أهل الشبهات قد يكفون إذا وجدوا زاجرا وإذا وجدوا الوقت لا يناسب لنشر هذه الأهواء والشبهات، فإذا جاء الوقت المناسب عادوا إلى ما يقال إلى ما كانوا عليه. لكن صبيغا يعني كان صادقا فيما أدبه في عمر، فامتنع من ذلك وقال أدبني الرجل الصالح، وقال ما يقال أدبني الرجل الصالح. وأما المعصية التي ليست مبنية على شهوة فلا شك أن صاحبها أقرب إلى السلامة وأقرب إلى أن يعينه الله عز وجل على ترك المعصية من صاحب الشبهة، من صاحب مال إخوان الشبهة. ولهذا أثر عن الإمام أحمد أنه قال عباد أهل البدعة أعداء الله وفساق أهل السنة أولياء الله تعالى. وهذا يرجع إلى ما ذكره ما سبق ذكره عن الإمام الشافعي أنه قال لأن يبتل العبد بكل شيء من هذه المعاصي خير له ويلقى الله عز وجل بذلك خير له من أن يلقى الله بهذه الأهواء، علم الكلام وما يعني نتج عنه من ضلالات وانحرافات. حتى أيضا أثر عن أحمد بن يوسف اليربوعي أنه قال لولد يا بني لأن أراك تخرج من بيتي يعني خنثى أو من بيتي زانية أو من بيتي كذا أو كذا أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان، وكان مال إخوان من أهل الأهواء والبدع. فالعاصي مرض الشهوة يرجى لصاحبه الشفاء، ومرض الشبهة يعني شفاء صاحبه مرض مال إخوان عسير. فالشبهة شبيهة بمرض مال إخوان السرطان الذي يعني مال إخوان قل من ينجو من هلاكه وتلفه وعطبه، قل من ينجو من عطبه وهلاكه. ومرض يعني ما يقال الشهوات ان يعني ما يقال الاغراض النفسيه التي هي شهوه محضه لا تتعلق بتدين ولا تعبد شبيهه ببقيه الامراض التي ما يقال عرف علاجها بالتجربه، التي عرف علاجها بالتجربه، فاذا صرفت لصاحبها علاجات هذا المرض والتزم الطريقه التي ارشد اليها كان هذا بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه سبيلا لشفائه من هذا المرض. أما مرض الشهوة فهو شبيه بالشبهة، فهو أشبه بمرض السرطان الذي يعني ما يكون قل من يبرأ منه. قال والشبهة التي في مسألة الصفات نفي الصفات وتشبيهها يعني إما التعطيل وإما التشبيه. وشبه النفي أردأ من طيب قال والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها وشبه النفي أردأ من شبه التشبيه. فإن شبه النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يقولون هذا النص ظاهر التشبيه والعقل لا يقبله فلا نقبله ولا بد من عمل إيش بالعقل، فهذا رد صريح ورد واضح ورد المال إخوان واضح. قال وشبه التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنه يقر ويؤمن بنصوص الصفات ولكنه يتجاوز ويغلو في الإثبات حتى مال إخوان حتى يجعل الخالق كالمخلوق في صفته. وأيضا إخوان من وجه آخر وهو ما سبق ذكره أن شيخ الإسلام ذكره أن مقتضى قول المعطل أن الله سبحانه وتعالى عدم، ومقتضى قول المشبه إثبات وجود لله، وإن كان المشبه جعله وجودا متضمنا لنقص لأنه جعل الخالق كالمخلوق في مال إخوان في صفاته الناقصة.
لكن في الجملة وعند المقارنة بين إثبات العدم وإثبات الوجود الناقص، فالوجود وإن كان ولو على وجه الناقص أكمل من ماذا يقال؟ من العدم المحض. فالمعطل بسبب تعطيله أثبت أو جعل الله سبحانه وتعالى عدما، لأنه يرى أن الله عز وجل موجود وجودا بلا صفات، وهذا إنما هو أمر ذهني ومعدوم لا يوجد في الواقع، ذات ليس لها صفات. وأما المشبه فيقول الله موجود وهذه صفاته، إلا أنه يفهمها ويتصورها كصفات المخلوق. وفي الجملة فقول المشبه يعني ما يا أخوان أعظم، فقول المعطل أعظم من هذا الوجه. إذن فشوف هذا التشبيه أردى وأشد وأعظم من وجهين. الوجه الأول أن عفوا النفي والتعطيل، أن النفي والتعطيل رد صريح القرآن والسنة، وأهله يجعلون الله عدما. وأما المشبه فيأخذ بنصوص الصفات التي وردت في القرآن والسنة، لكنه يغلو ويتجاوز. وقوله يتضمن إثبات وجود لله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا أقل بطلانا من جعل الله سبحانه وتعالى ماذا يا أخوان؟ عدما. قال وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول وهو السميع البصير. يعني في المشبه والمعطل كلاهما رد القرآن والسنة، وكلاهما خالف القرآن والسنة، وكلاهما أبى القرآن والسنة. ولهذا قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه فقد كفر. قال وهذا أصل نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان، تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق يعني جعل الخالق كالمخلوق في صفاته، وهذا قول، وهذا ما يقال هو تشبيه المشبهة في الصفات، لأنهم يقولون الله له صفات لكن هو كالمخلوق، حتى قال كبيرهم داود الجواربي أثبت لله كل شيء حتى يعني إلا أني أستحي أن أثبت لله لحية وفرجة، وهو زنديق من الزنادقة مرتد الملحد. وهكذا أيضا يعني ماذا تشبيه الخالق بالمخلوق، هذا يعني يدخل فيه ويندرج تحته كما سمعتم مذهب المشبهة ومذهب الممثلة في باب الصفات، الذين أثبتوا الصفات وجعلوها كصفات مال إخوان المخلوق. قال وهذا الذي يتعقب، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأيضا يا إخوان النوع الأول يدخل فيه النصارى، لأن النصارى يعني ماذا يقول يزعمون أن الإله اللاهوت امتزج يعني مع الناسوت يعني فصار شيئا واحدا، ولهذا يرون أن عيسى هو الله، إذن فهم جعلوا الله سبحانه وتعالى كالمخلوق وجعلوه في حكم هذا إخوان المخلوق. قال وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، يعني يتعبون في الخوض في القضايا العقلية والأدلة العقلية ليتوصلوا إلى إثبات هذا النوع من التمثيل، وعلى يعني وعليه لأنهم لم يعتمدوا على القرآن والسنة ولجوا إلى العقول أفضى بهم الأمر إلى التعطيل، ولم يجدوا سبيلا إلى نفي هذا التشبيه إلا بالتعطيل، وهذا بسبب تقصيرهم وعدم اعتمادهم على ما أمر الله سبحانه وتعالى بالاعتماد عليه الذي هو وحي الله سبحانه وتعالى، ولأنهم لجأوا إلى عقولهم التي لا تستقيم ولا تتفق على حال من الأحوال، وربما تصورت الأمور الفاسدة. قال وأهله في الناس أقل من النوع الثاني، يعني الذين يخوضون في القضايا العقلية وفي علم الكلام لينفوا تشبيه الخالق بالمخلوق وهم المعطلة، هم قليل في الناس بالنسبة للنوع الآخر الذين شبهوا يعني المخلوق بالخالق. فالمشبهين للمخلوق بالخالق الذين جعلوا المخلوق في صفاته كالخالق في خصائصه أكثر من الذين جعلوا الخالق كالمخلوق في صفاته، واضح؟ قال الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا كاليهود، وهذا ماذا يا إخوان؟ كاليهود. فاليهود جعلوا المخلوق كالخالق، فقالت اليهود عزير ابن الله. قال كعباد المشايخ وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعز والقبور والجن وغير ذلك. فهؤلاء ما عبدوا هؤلاء إلا لأنهم اعتقدوا فيهم ما هو من خصائص الله عز وجل، اعتقدوا فيهم يعني ماذا؟ أنهم ينفعون ويضرون ويرفعون ويخفضون ويعني يصرفون ويدبرون، فوصفوا هذه المخلوقات بصفات الخالق وعبدوهم يعني ماذا يفعل من دون الله. هذا تشبيه المخلوق بالخالق فيما هو من خصائصه. قال وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال رحمه الله قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. قال ابن أبي العز يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية، الوحدانية المطلقة في ذاته وأسمائه وصفاته، مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، قل هو الله أحد ضالهنا أحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، ليس له شريك في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته، واحد في جميع خصائصه منفرد بجميع ما له من خصائص. وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، لأن هذا الجزء من الآية، هذا الجزء من الآية يعني فيه إثبات ما لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال الصمدية، وهكذا ما يقال كمال الغنى، كمال الغنى لم يلد ولم يولد. قال وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، نفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى. قال هو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات، ولهذا يقول سورة الإخلاص تعتبر من السور يعني التي على قصرها، إلا أنها ما يقال اشتملت على يعني ما يقال علوم كثيرة متعلقة بتوحيد الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي يعني عبادته وفي ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته. ولهذا العلامة الهراس رحمه الله بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الواسطية يعني جعل سورة الإخلاص من الأصول التي يعني ما يقال من أصول الأدلة التي يدور عليها علم التوحيد والتي اشتملت على جميع أنواع التوحيد. قال هو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه، لأن السورة تضمنت إثبات وتوحيد وتنزيه، قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات لصفات الكمال ولوحدانيته، ثم قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تنزيه على وجه الإجمال والتفصيل، تنزيه على وجه الإجمال والتفصيل. والآيات الأولى إثبات على وجه الإجمال والتفصيل، قل هو الله أحد هذا ما يقال إثباته كمان على وجه الإجمال، إثبات الوحدانية المطلقة، الله الصمد هذا إثبات على وجه ماذا يقال التفصيل، لم يلد ولم يولد تنزيه على وجه ماذا يقال التفصيل، وقوله ولم يكن له كفوا أحد تنزيه على وجه ماذا يقال الإجمال. قال وكذلك والوصف والنعت مترادفان، يعني النعت بمعنى الوصف المترادفان يا أخوان، الترادف في الألفاظ هي الألفاظ يعني هي الحاصل في الألفاظ التي اختلفت حروفها واتفقت معانيها، مثل جلسة وقعدة، ومثل النعت والوصف كلاهما بمعنى واحد مترادفان يعني بمعنى واحد من غير فرق. وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، يعني وإن كان كلاهما يشتركان في إثبات ما اختص الله به سبحانه وتعالى يعني ما يخوان في ذاته وصفاته، فمنهم من فرق بأن الوصف للذات، بأن ما يخوان الوصف للذات، وأن النعت لماذا للفعل، والصحيح إخوان عدم الفرق بينهما. قال وكذلك الوحدانية والفردانية يعني هما مترادفان. وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، والصحيح أنه بمعنى واحد. قال فهو تعالى موحد في ذاته منفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، يعني لما قال رحمه الله موصول بصفات الوحدانية منعود بنعود الفردانية، هذا فيه تكرار لأن اللفظان مترادفان، فأحدهما يغني عن ماذا؟ عن الآخر. قال ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه، لأن الخطب المقصود منها ماذا يا إخوان؟ الإبلاغ في وعظ السامع وفي تذكيره وتنبيهه على ما يحتاجه، فالتكرار يفيد. وهكذا يا إخوان أيضا يعني في الأدعية، لأن الدعاء مبني على ماذا يا إخوان؟ على الإلحاح، فالتكرار مفيد. وأما بيان العقائد فالتكرار هنا ماذا يا إخوان؟ يعني يفضي إلى التوسع في الكلام مع وجود ما يغني عن هذا التوسع وهذا التكرار. قال والتسجيع، التسجيع بالخطب، والتسجيع بالخطب أليق، والتسجيع المقصود بما يا أخوان السجع، والسجع معروف يا أخوان من أساليب البلاغة، وهو تساوي يعني ما يا أخوان تساوي التسجيع، السجع يا أخوان هو تساوي أطراف الجمل، يعني ما يا أخوان المعطوف بعضه على بعض أو المسجوعة، وهذا إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا، فالتام هو ما تساوت يعني جمله، والناقص ما لم تتساوى، وهذا يا أخوان من مباحث البلاغة. فالسجع هو تساوي آخر أطراف الجمل أو آخر أطراف الجمل من حيث ما يا أخوان الحروف، من حيث ما يا أخوان الحروف. والطحاوي رحمه الله هنا الملاحظ في عقيدته أنه ما يكون يلتزم السجع، أنه ما يكون يلتزم السجع، والسجع بالخطب أشبه وأليق. وأما في العقائد فيحتاج أن يبين عقيدة من غير تكلف لماذا يخوان لهذا السجع. قال وليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية، يعني فلو عبر باللفظ الوارد في القرآن لكان هذا أولى، لأنه قال في جملته هذا ليس في معناه أحد من البرية، ومقصوده نفي المماثلة وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن المثيل، فلو قال ليس كمثله شيء لكان هذا أليق، ولكن التزامه للسجع هو الذي جعله ما يكون يعبر بهذه العبارة التي غيرها أولى منه. طيب، وهنا قول ليس في معناه أحد من البرية، المقصود بالمعنى هنا يعني ما يتعلق بتماثل الخالق والمخلوق في كنه الصفة وفي حقائق الصفات في الوجود، وليس المقصود نفي الاشتراك بالمعنى، لأنه قد سبق أن الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى أن المخلوق والخالق سبحانه وتعالى في المعنى العام واللفظ والاسم يشتركان. وهذا يا أخوان كله تأكيد لما سبق، هذه العبارات التي قرأناها تأكيد لما سبق من كلام الطحاوي في بيان العقيدة الصحيحة في صفات الله وأسمائه. والله أعلم، إلى هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.